أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وصلنا إلى حالات التعارض بين الأدلة، وأخذنا التعارض بين نفس الأدلة المحرجة. فهنا يأتي بحث الإطلاق والتقييد كما قلنا، أو العموم والتخصيص، ويأتي هذا تفصيلا في مبحث التعارض. ووصلنا إلى النوع الثاني من التعارض، وهو التعارض بين الأدلة المحرجة والأصول العملية. ومثاله إذا كانت عندنا أمارة مثل خبر الثقة، هذا الخبر الذي يقول شيئا، وأصالة البراءة التي تقول شيئا آخر، فعند التعارض بين خبر الثقة وأصالة البراءة هنا ماذا نقدم؟ والحل هنا واضح، أن الأمارة تقدم على الأصل العملي، لأن الأمارة ترفع موضوع الأصل العملي وهو الشك، فنقدم الأمارة على الأصل العملي. والنوع الثالث هو التعارض بين نفس الأصول العملية. مثاله إذا تعارضت أصالة الطهارة مع أصالة الاستصحاب، فأيهما أقدم؟ مثلا إذا شككنا في هذا الماء أنه طاهر أو نجس، فإن أصالة الطهارة تقول ابني على طهارة هذا الماء. وإذا كنت أعلم بنجاسة هذا الماء سابقا، فالاستصحاب يقول ابني على نجاسة هذا الماء، فعندي ابني على طهارة هذا الماء وابني على نجاسة هذا الماء، فيقع التعارض بينهما، فأيهما أقدم؟ وسيأتي أن الاستصحاب يقدم على البراءة، ويذكر بعد ذلك في مبحث التعارض ما هو الدليل على أن الاستصحاب يقدم على البراءة. إذن في مباحث التعارض، النتيجة في مباحث التعارض بين الأدلة، تأتي العلاجات المختلفة لحل مثل هذه المشاكل. تتعارض أدلة، فيأتي الأصولي لحل هذه المشاكل، وبعد ذلك يأتي الفقيه ليأخذ هذه الحلول، فيستطيع بناء على هذه العلاجات أن يستنبط الأحكام الشرعية عند تعارض أدلة الشرعية. فإذا الأصولي يبني أولا هذا البناء، أنه يعطي كيفية الحل حين وقوع التعارض، ويأتي الفقيه ويأخذ هذه الحلول. فإذا هذا الفقيه أولا لابد أن يكون أصوليا، لا يمكن أن يكون فقيه بدون ما يكون أصولي. فأولا يبني بناءاته، ما هي المباني التي يعتمدها، بعد ذلك يأتي ويستنبط الأحكام الشرعية على أساس هذه المباني. فإذا فقيه بدون ما يكون أصولي ما يصير، الفقيه لابد أن يكون أصوليا أولا. نأتي إلى حجية القطع. أولا خصائص القطع. للقطع ثلاث خصائص أو مميزات، وهي أولا الكاشفية، ثانيا المحركية، وثالثا الحجية، الكاشفية والمحركية والحجية. نأتي أولا إلى الكاشفية. للقطع كاشفية بذاته عن الخارج، فالقطع كاشف بذاته عما وراءه كشفا تاما، بحيث لا يوجد في هذه الكاشفية أي شك أو نقص. وبعبارة أخرى، إن الكاشفية هي عين وذات حقيقة القطع، فالكاشفية هي القطع والقطع هو الكاشفية، لا أن الكاشفية من مميزات وصفات القطع، فهما شيء واحد لا شيئان، فالقطع يساوي الكاشفية والإراء. فإذا القطع والكاشفية نفس الشيء، مو أنهما شيئان والكاشفية تكون نتيجة للقطع. طبعا قد يقال هنا أن القطع يكون نتيجة للكاشفية، فأولا يكون هناك كاشفية فبعد حدوث الكاشفية يحصل عندك القطع، وهذا الآن ما قاعد يطرحونه. هنا يقولون أن الكاشفية هو عين القطع والقطع هو عين الكاشفية. ثانيا المحركية. المحركية هي نتيجة للكاشفية، فهي متفرعة عن الخصوصية الأولى ومترتبة عليها، وهي أثر من الآثار التكوينية للقطع. هكذا خلق الله تعالى المحركية لتكون من آثار القطع التكوينية، وتكون المحركية نحو ما يوافق الغرض الشخصي التكويني للقاطع. فالإنسان إذا انكشف له الشيء فإنه يتحرك. مثاله: العطشان في الصحراء يرى سرابا من بعيد فيقطع بأنه ماء، فيتحرك نحو تلك الجهة لتحصيل الماء، فهو باعتقاده أنه يوجد ماء في تلك الجهة فيتجه إليها طلبا له، فهنا توجد حركة بسبب القطع والكاشفية، والمحرك له هو الغرض الشخصي وهو الحصول على الماء، والمكمل لمحركية الغرض أمران هما قطعه بوجود الماء وقطعه بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة. فهو إذا قطع بعدم وجود الماء فإنه لا يتحرك، وإذا لم يمكن له استيفاء الغرض كما إذا كان الماء على سفح جبل أو كان عدو في الطريق فإنه لا يتحرك. خلنا أعطيكم سؤال هنا، إن شاء الله ما تتأذون من هذه الأسئلة حتى نحرك أذهانكم. هل القطع يكون علة للمحركية؟ ويقول بأن المحركية من آثار القطع التكوينية. إذا قلنا أثر ومؤثر، هل هو علة ومعلول؟ فهل القطع يكون علة للمحركية أو مقتضيا للمحركية؟ وما أشرح شو معنى العلة والمقتضي، راجع علم المنطق. هناك بينا الفرق بين العلة والمقتضي. إن شاء الله اشرح هذا في الورقة في بحثك، إن شاء الله تشرح لنا هذا الشرح ممكن، قول الدليل ما هو، لماذا هو ممكن، أو شخص يقول مو ممكن، إذا قلت ممكن يعني مقتضي، إذا قلت لا يمكن يعني علة. فهذا الشرح نحتاجه بعد الآن، ما نحتاج إلى جواب، إن شاء الله بالورقة. ثالثا الحجية. الحجية معناها المنجزية والمعذرية. شنو هو؟ بعد هذا الشرح عليكم مو علي أنا، هذا أخذناه سابقا، فأن تراجعوا هذا البحث، سمعوا أشرطة المنطق كلها حتى تشوفون هذا البحث وين إحنا أخذناه، وكتبوا عندكم حتى تقدرون تجاوبون على هذا السؤال. فالحجية معناها المنجزية والمعذرية. والشهيد قدس سره في هذا البحث يتكلم عن المنجزية ويؤجل معذرية القطع ويبحثها بعد ذلك تحت عنوان مستقل بعد كم صفحة، يقول معذرية القطع. فإذا الآن كلامه عن المنجزية فقط، حتى عندما يقول الحجية يعني المنجزية الآن في هذا البحث قبل الوصول إلى معذرية القطع. فهنا يقول إن الحجية هي المنجزية، ثم بعد ذلك يقول إن المعذرية هي الجانب الثاني للحجية. فالقطع ينجز التكليف، فيكون القطع منجزا للتكليف، ويكون التكليف منجزا بالقطع. يحط شدة وفتحة وشدة وكسرة حتى عندما تقرأها تقرأها بشكل صحيح، لا تقول أن القطع منجز أو تقول التكليف منجز، يكون تعبير خاطئ. يعني هذا الطالب أسألك الدعاء فيه، معناته ما متمكن لحد الآن من كيفية استعمال هذه المصطلحات، وإذا الدعاء استجيب يعني راح يعدل إن شاء الله هذا القول. سؤال: ما معنى تنجيز التكليف؟ لما نقول هذا التكليف منجز وأن القطع ينجز التكليف، شنو معنى تنجيز التكليف؟ الجواب: معنى تنجيز التكليف هو أن المولى يجعل التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله. يعني امتثال التكليف يجعل المقطوع، يجعل المولى التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله وصحة العقاب على مخالفته إذا لم يمتثله. وإذا قلنا موضوعا لحكم، فلا بد من وجود موضوع ومحمول، أو مبتدأ وخبر. فالقضية هي التكليف المقطوع به يجب امتثاله. الموضوع أو المبتدأ هو التكليف المقطوع به، والمحمول أو الخبر هو يجب امتثاله. وهذا الوجوب يقول به العقل، فالتكليف المقطوع به يجب امتثاله بحكم العقل، والقطع يوجب الامتثال. فإذا قطعت بالتكليف فإنك تكون قد حققت موضوع حكم العقل، بوجوب الامتثال لذلك فإنه يجب عليك امتثال التكليف. فإن تنجز التكليف يعني أن المولى يجعل هذا التكليف المقطوع به موضوعا لحكم العقل بوجوب امتثاله، فالتكليف المقطوع يجب امتثاله عقلا، عندك موضوع ومحمول وحكم العقل. أهمية بحث الحجية عند الأصولي: إن الخصوصية الأولى والثانية بديهيتان ولا تحتاجان إلى إقامة الدليل عليهما أو عليهما، لأنهما أمران وجدانيان عند كل إنسان، فإن كل إنسان يجد في نفسه أن القطع له الكاشفية وله المحركية، ترى تقطع بشيء يكشف عن هذا الشيء وتتحرك على أساسه، هذا كل إنسان يرى. وهاتان الخصوصيتان لا تهمان الأصولي ولا يبحث فيهما، ولكن الخصوصية الثالثة أي الحجية هي الغرض المهم عند الأصولي، فالكاشفية والمحركية لا شأن للأصولي بهما، لأن الأصولي في علم الأصول غرضه البحث عن الحجية حتى يستطيع أن يستدل بالأدلة في استنباط الحكم الشرعي، فيكون بحث الأصولي دائرا حول حجية القطع، لأنه يبحث عن التنجيز والتعذير، أي تنجيز التكليف الشرعي على المكلف القاطع به وتعذير المكلف من امتثال التكليف الشرعي عند القطع بعدمه. فإما أن يكون التكليف منجزا على المكلف، وإما أن يكون المكلف معذورا في عدم امتثال التكليف، فبحث الأصولي ينصب على هذين الجانبين المنجزية والمعذرية. هل الحجية لازم للكاشفية والمحركية أو لا؟ يعني إذا وجد عندك كاشفية ومحركية هل هذا يؤدي إلى الحجية أو لا يؤدي؟ الجواب على ذلك إن الحجية أمر يختلف عن الكاشفية والمحركية، فهي شيء ثالث غير مستبطن فيهما، فإذا سلمنا بهما يعني بالمحركية والكاشفية فإن ذلك لا يعني التسليم بالحجية لعدم وجود ملازمة بينها وبينهما، فيمكن التسليم بهما مع عدم التسليم بها، الضمائر سهل الرجوع، فيمكن التسليم بالكاشفية والمحركية مع عدم التسليم بالحجية. لذلك فإن الحجية والمنجزية بحاجة إلى بحث خاص وإقامة الدليل عليها، لأنها ليست من البديهيات. قلنا المحركية والكاشفية من البديهيات، ما تحتاج إلى إقامة دليل، ترى أنت في وجدانك هذا الشيء، ولكن الحجية يحتاج إلى بحث، مو أمر وجداني، أمر بديهي، أمر نظري يحتاج إلى إقامة الدليل. البحث في الحجية: توجد هنا قضيتان، القضية الأولى وهو قول المشهور إن المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له، كما أن الحرارة لازم ذاتي للنار، وأخذنا أن الحرارة لازم ذاتي للنار حتى في المنطق، لكن هذا المثال ليس مثالا تاما. الأفضل أن نقول كالزوجية بالنسبة للأربعة، فلا يمكن أن تفكك بين الزوجية والأربعة، ولكن يمكن أن تفكك بين الحرارة والنار كما في نار إبراهيم عليه السلام. من في علم المنطق إذا أتذكر قلت بأن هناك أخذنا مثال الحرارة والنار وقلنا لا يمكن التفكيك بينهما، في البداية قد يصعب التصور، ولكن يمكن الآن أن نقول أن الحرارة يمكن أن تنفك على النار، فيمكن أن تتصور نار بلا حرارة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار قد تكون حارة وقد تكون باردة، فيمكن التفكيك بين الحرارة والنار. حتى لو معجزة، المعجزة ما تطال الأشياء المستحيلة، فإذا كان شيء مستحيل معجزة ما تستطيع أن تفعل المستحيلات، المعجزة تصير ضمن القوانين الكونية، يعني شيء ممكن فيقع، أما إذا غير ممكن مستحيل. معجزة الآن الله قلنا هل يستطيع أن يجعل العالم كله في بيضة؟ ما ممكن لأنه مستحيل، بمعجزة حتى بمعجزة لا يمكن. فإذا المعجزة يكون لشيء ممكن أن يقع فيكون هناك معجزة، ولكن الناس لا يستطيعون أن يفعلوا هذا الشيء، فالنبي يستطيع من خلال المعجزة أن يأتي بهذا الشيء المعجز الخارق للعادة. نعم، كوي بارد قب مو كوي هذا، نعم يقولون كوي بالبرودة ولكن مو حرارة، هذه نستعمل لفظ الكي ولكن من باب المجاز مو استعمال حقيقي هذا، فإذا الاستعمال هنا مو حقيقي، استعمال مجازي وهذا ممكن، فنسميه كي بارد مثل ما أكو كي حار. الآن ليش سموه كي؟ خب لازم نشوفهم ليش هذا المصطلح حطوه، يعني أكو هدف معين من وراء هذا المصطلح. إذا نأخذ مثال الزوجية أنها لازم ذاتي للأربعة، فلا يمكن التفكيك بينهما، الأربعة دائما زوج، لكن الحرارة النار ليست دائما حارة، فيمكن التفكيك بينهما، وهنا لا يمكن التفكيك بينهما. فالقطع بذاته يستلزم المنجزية، هذا قول المشهور الآن، الشهيد يأتي ويناقش، يعني بعبارة أخرى مختصرة القطع منجز. فإذا القضية الأولى يقول المشهور القطع منجز، الآن يأتي النقاش بعد قليل. القضية الثانية يستحيل أن تنفك الحجية عن القطع لأن اللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه. أكو لازم ثاني ينفك؟ نعم، لازم شنو؟ اللازم المفارق، فارق مو العربي، اي يعني العربي اما ان يكون لازم واما ان يكون مفارق. فاذا اللازم الذاتي لا ينفك عن ملزومه، فالزوجية لا تنفك عقلا عن الاربعة، حتى ان المولى لا يمكن له ان يفكك بين الحجية والقطع اذا كانت الحجية لازم ذاتي. فإذا قطعت بشيء فإن الشارع لا يأتي ويقول لك قطعك ليس بحجة، ما دام عندك قطع فهذا القطع حجة، ولا يستطيع أن يقول أيها المكلف فكك بين الحجية والقطع، ما ممكن، كما لا يستطيع أن يقول فكك بين الزوجية والأربعة، لأنه هذا لازم ذاتي لا ينفك، حتى في العقل ما تستطيع أن تتصور أربعة بدون ما يكون زوج، حاول أن تتصور ما تقدر، فإذا لا يمكن التفكيك حتى عقلا. فلا يمكن للمولى أن يلغي حجية القطع في كل الأحوال، لأنه في الملازمات العقلية لا يمكن لأحد حتى المولى أن يفكك بين اللازم الذاتي والملزوم. فإذا انفك اللازم عن الملزوم فإنه لا يكون لازما ذاتيا، يكون لازما مفارقا أو عرضيا مفارقا. سؤال: هل هناك طريق أو طريقة لإزالة القطع عن القاطع؟ الجواب نعم، يوجد طريق. نفس القطع بما هو قطع لا تستطيع أن تزيله من نفس القاطع بأن تأمره بذلك، لأنك إذا قلت للقاطع لا تقطع أو لا تهتم بقطعك فيقول لك أنا قاطع، فكيف تقول لي لا تكون قاطعا أو لا تهتم بقطعك؟ القطع موجود عندي، أنت أزل هذا القطع بعدين قول لي لا تهتم. فإذا كنت قاطعا فإذا قلت لي لا تهتم بقطعك تقول لا يمكن، أو تقول أزل هذا القطع أقول لا يمكن، لأن عندي قطع، قطع وجداني فما يمكن إزالته. ولكن تستطيع أن تزيل القطع بإزالة مقدماته وأسبابه، ثم بعد ذلك قل له لا يوجد عندك قطع، يعني القطع يزول. طبعا هذا ما موضح ترى بالكتاب، أنك تأتي تستطيع أن تزيل القطع عن طريق إزالة المقدمات، فتستطيع أن تزيل مقدمات القطع وأسبابه، فتسأل لماذا قطعت بهذا الشيء وما هو الدليل على قطعك، فيقول صار عندي هذا القطع لهذه الأسباب، فتأتي وتناقش في المقدمات والأسباب، لأن القطع نتيجة والنتيجة يوجد لها مقدمتان صغرى وكبرى، كما أخذنا في علم المنطق في مبحث القياس. فنأتي إلى المقدمات ونبين خطأ المقدمة الأولى الصغرى أو المقدمة الثانية أي الكبرى، فإذا بينا خطأ إحدى المقدمتين بالدليل والبرهان فإن القطع يزول، فيقطع أو فيقتنع بخطأ مقدماته، وبالتالي يزول قطعه فيخرج عن كونه قاطعا، بدلا عن أن يفكك بين القطع والحجية، لأنه يستحيل التفكيك بينهما، فما تستطيع أن تفكك بين الحجية والقطع، ولكن تستطيع أن تأتي وتزيل القطع عن نفس القاطع، فإذا أزلت القطع فما عند قطع فلا تكون هناك حجية. واضح إن شاء الله؟ نعم. مثال يأيكم مثال إن شاء الله، يعني متوقع أن الطالب رح يسأل عن مثال، فهذا المثال ضربته في علم المنطق. إذا كان عندي صورة حصان معلقة على الحائط، يمكن أن نستدل هكذا: المقدمة الصغرى هذا حصان، المقدمة الكبرى وكل حصان يسهل، النتيجة هذا الحصان يسهل، مع أن هذه صورة ما تسهل، فوصلت إلى نتيجة أن هذا الحصان يسهل، فصار عندي قطع بأن هذا الحصان يسهل مع أنه صورة، والصورة لا تصدر صوتا، فأين الخطأ هنا في المقدمات؟ إما المقدمة الأولى خطأ أو المقدمة الثانية. الخطأ ليس في الكبرى، لأن كل حصان يسهل صحيح هذا، ولكن الخطأ في الصغرى حيث قال هذا حصان وهذا خطأ، والصحيح أن يقول هذه صورة حصان، هذه صورة حصان وكل حصان يسهل، فما تصير نتيجة عندك لأن الحد الأوسط لا يتكرر. فلم يتكرر الحد الأوسط، فحتى نقول مثلا على الحروف إن ألف يساوي جيم في ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، فلا بد أن يتكرر تذكير بالمنطقة، فلا بد أن يتكرر الحد الأوسط باء، فإذا قلنا ألف يساوي باء ودال يساوي جيم فإن هذا القياس لا ينتج، لأن باء لم يتكرر في المقدمتين، ألف يساوي باء ودال يساوي جيم، فماكو عندنا حد أوسط. فكانت النتيجة أن ألف يساوي جيم، فنأتي إلى المقدمتين ونثبت خطأ إحداهما فيزول القطع، فما عندي هذه النتيجة. وأما إذا أتيت مباشرة إليه وقلت له قطعك لا تهتم به ولا تأخذ به، فيقول أنا قاطع وقطعي حجة، فيجب أن أخذ به. نأتي الآن بعد ما خلصنا البحث إن شاء الله الحجية، هل يستطيع الشارع أن يأتي ويرفع شيئا أنت قطعت به أو لا يرفع؟ يأتينا إن شاء الله بعد قليل، إما أن يكون الرفع بحكم ظاهري أو حكم واقعي، الآن يأتي البحث فيما بعد. فإذا أردت أن تفكك بين الحجية والقطع فإنه لا يمكن ذلك، لأن التفكيك بينهما مستحيل، فتأتي بدل ذلك إلى المقدمات وتثبت خطأ إحداها فيزول القطع. مثال ثاني، شخص أخبر بخبر فقطعت بهذا الخبر، فنأتي إلى هذا الشخص، أو خلنا نأخذ القياس، القياس الصغرى هذا ثقة، الكبرى وكل ثقة خبره صادق، النتيجة هذا الثقة خبره صادق. نأتي إلى المقدمات ونثبت خطأ إحداها عن طريق الدليل والبرهان، قل كل ثقة خبره صادق، هذه الكبرى صحيحة ما تستطيع أن تمسها، كل ثقة خبره صادق. إذا كان خبره كاذب بعد مو ثقة، قد يخطأ لكن لا يكذب، يخطأ لكن ما يكذب، خبره صادق يعني هو يقصد الصدق، قد لا يكون مطابق للواقع من باب الاشتباه لكن لا يكذب. فإذا كان خبره كاذبا مو خاطئا مو مشتبها، إذا كان كاذبا فهو ليس بثقة. فنثبت أن هذا ليس بثقة، فصار عندي خطأ المقدمة الأولى، قلنا هذا ثقة صار هذا ليس بثقة، فإذا نقول هذا الثقة خبره صادق، هذه النتيجة تنتفي، فيزول مني القطع لأن خبر هذا صادق، فأثبت أنه ليس بثقة. فنثبت خطأ النتيجة فيزول القطع من نفسه. طبعا تلاحظون أننا في علم الأصول نستعمل كثير من أشكال القياس، خاصة الشكل الأول، فإذا نحتاج إلى بحث القياس من علم المنطق، يعني ضروري أن الطالب يأخذ هذا البحث. مقدمة علم الأصول هو علم المنطق، إذا الطالب ما دارس علم الأصول مو صحيح أن يدخل في علم المنطق، عفوا إذا مو دارس علم المنطق فلا يصح أن يدخل في علم الأصول، راح يواجه مشكلة شنو القياس وشنو الأشكال الأربعة، فإنها تعتبر مقدمة لعلم الأصول. فإذا هذه المقدمات كما أننا نراعيها في الجامعات كذلك يجب أن نراعيها في الحوزة العلمية، يجب أن يكون هناك تدرج في أخذ العلوم، القفزات هذه تجعل الطالب فاشلا في الدراسة الحوزوية ما ينجح، لذلك كثير من الطلبة يقفزون من علم إلى آخر ولكن بعد سنوات يفشلون يرجعون إلى بلادهم، فبعض الطلبة هكذا فيقفزون يريد أن يقطع المراحل بسرعة، فتجد في أول سنة يحضر بحث خارج مو صحيح، أو أنه يقرأ كتب مثلا نفض من البداية يحضر بحث للمعة في كتاب اللمعة، نقول خاطئ، مو صحيح أن الطالب يحضر العلوم المتقدمة، لابد أن يتدرج في هذا العلم. بعض الطلبة مستعجلين فيتضيع سنوات من أعمارهم بلا فائدة، أول ما يحضر الحوزة يقول أنا أريد أن أحضر بحث خارج، بحث سهل، حضر مرة وسمع قال سهل، صح تسمع سهل ولكن هذه المصطلحات من أين تعرفها؟ إذا أتى بحث اللازم الذاتي مثلا ما تعرف معنى اللازم الذاتي، لأن الطالب لم يدرس علم المنطق، وممكن أن يروح يبحث لازم ذاتي ولكن راح يفهم خطأ إذا اعتمد على نفسه. وأهم بحث في علم المنطق بحث القياس، فلذلك ينقل عن السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه أننا نحتاج من المنطق بحث القياس. هذا ما يعني ما نحتاج الأشياء الأخرى، لأن الأشياء الأخرى مقدمات لبحث القياس. فالقياس يبحث من حيث المادة والصورة، ولازم تعرف مادة وصورة شنو. فإذا نحتاج إلى ما هو تعريف العلم وما هو كذا، هذه البحوث وتصور وتصديق حتى نصل في النهاية إلى بحث القياس. فهناك تصور، ونحتاج أن يكون التصديق مطابق للواقع، وأن تأتي بمقدمات يقينية حتى تكون النتيجة يقينية. هذه تحتاج في بحث القياس، فلا بد أن تعرف معنى اليقين حتى نقول، فتأخذ من أول البحوث. فإذا البحوث متسلسلة، وأن كنا نحتاج بحث القياس، ولكن كل المقدمات الأخرى تعتبر أو المعلومات الأخرى مقدمة لهذا البحث. نأتي إلى نقاش القضيتين. نقاش القضية الأولى. القضية الأولى الآن الشهيد يريد أن يناقش، قالوا القطع منجز، أريد الآن أن أناقش أن هذا صحيح ولا مو صحيح. أنتم قلتم القطع منجز، هل هذه القضية صحيحة أو لا؟ الآن يأتي نقاش الشهيد لهاتين القضيتين. والقضية الثانية أنه يستحيل أن تفكك بين الحجية والقطع، هذه القضية الثانية. فنناقش القضية الأولى، أن الحجية أي المنجزية ثابتة للقطع لأنها لازم ذاتي له. نقول هذه القضية ليست تامة، فالقطع منجز قضية غير تامة، وتأتي الملاحظات التالية عليه أو عليها. الملاحظة الأولى حتى أبين بأن القضية الأولى ليست تامة، الملاحظة الأولى نطرح هذا السؤال، قلتم القطع منجز، فهل القطع بتكليف أي آمر منجز أو القطع بتكليف المولى؟ فهل نحتاج إلى مولى حتى يزيل قطع القاطع مثلا كما في المثال السابق، أو أنك تقطع بتكليف أي شخص؟ الجواب، أولا لو كان شخص يسير في الشارع مثلا، وأتى إليه شخص آخر وقال له افعل هذا الشيء، أمر، وقطع بتكليفه وقطع بأمر هذا الشخص، فهل تكليف هذا الشخص يجب أن يمتثل؟ يجيك واحد بالشارع يقول لا افعل هالشيء، يقول لك افعل، تفعل؟ نقول لا، تكليفه لا يجب أن يمتثل، لأنه لابد أن تكون للآمر سلطة على الشخص حتى يأمره وينهى. وبدون سلطة أنت تقول له روحي بوه، ايش لك فيني أنت، منو أنت أصلا؟ فإذا الشخص الآمر حتى تأخذ بتكليفه لابد أن يكون له سلطة، وبدون السلطة لا توجد قيمة لكلام الشخص الآخر. فإذا كان صاحب سلطة فحينئذ يجب على الشخص أن ينفذ أمره، لأنه إذا لم ينفذ أمره فإن صاحب السلطة قد جعل بعض العقوبات على عدم تنفيذ أوامره، فلا سلطة، إذا ما نفذت يجري عليك بعض العقوبات. ثانيا لو لم يكن الآمر مولى، فلماذا يريد أن يزيل القطع؟ كما قلنا سابقا أن القطع يزيل، أن الشخص ممكن أن يأتي ويزيل القاطع، ولكن مو كل شخص. قال أنت قاطع بشيء، أنا أتي إلى المقدمات أزيلها والنتيجة شنو؟ ماكو نتيجة. ولا بد أن يكون مولى، يعني له سلطة عليك حتى يزيل القطع، لأنه يريد أن ينشئ نتيجة معينة. فلو لم يكن الآمر مولى فلماذا يريد أن يزيل القطع؟ فلو عندك قطع بشيء ولا توجد عندي سلطة عليك، فلماذا أريد أن أزيل قطعك؟ نحتاج إلى المولى هنا لأننا الآن في قضية استنباط الأحكام الشرعية التي يريدها المولى عز وجل. مثلا في السابق كان يوجد عبيد ولهم سادة، فإذا لم تكن للمولى سلطة على العبد فإن العبد لن يطيعه حتى لو أزال قطعه، لأن العبد سيقول له أنت لا شأن لك بي، شنو شغلك فيني حتى إذا ما عنده سلطة. فهذا الشخص الذي أتى إليك في الشارع أنت قاطع بشيء يريد أن يزيل قطعك، أنت شنو لك شغل بصلب قطعي؟ أنا قاطع لا مقاطع، أنت شنو شغلك؟ فلا دخل لك في قطعي لأنه لا سلطة لك علي، ولكن تستطيع أن تزيل قطعه إذا كان لك سلطة عليه. فيأتي المولى ويقول لك لا تأخذ بالقطع، فإن هذا القطع ليس بحجة لأن قطعك لم يعتمد على مقدمات صحيحة. وذلك الذي يسير في الشارع يقول لك رغما عن أنفك هذا القطع حجة. فمن عنده السلطة له الحق في أن يزيل القطع عن طريق إزالة المقدمات، وهذا الذي يسير في الشارع يقول لك لا أريد أن أذكر لك أسباب قطعي لأن معرفة هذه الأسباب ليس من شأنك، فلماذا تسأل عن أسباب قطعي؟ مو شغلك هذا، أنا قاطع ولا مو قاطع. النتيجة المنجزية، قلتم القطع منجز، فنقول المنجزية ثابتة وتابعة للقطع بتكليف المولى فقط لا بتكليف أي آمر. فنعم القطع منجز، ولكن القطع بتكليف المولى منجز. كانت قضيتهم عامة، القطع منجز. الشهيد ناقش قال مو أي قطع، ولكن القطع بتكليف المولى منجز لا بتكليف أي آمر. هذا التصحيح الأول على هذه القضية، أو تصحيح على هذه القضية. فإذا القطع بتكليف المولى فقط منجز لا بتكليف أي آمر، وهذا المولى قد يكون مولا حقيقيا وهو الله عز وجل، أو مولا عرفيا كالسيد بالنسبة لعبده. فتكون المنجزية مستبطنة في نفس افتراض المولوية. خلنا نكمل إن شاء الله الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.